بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله عند قوله عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قرأنا إلى آخره كامل؟ أي نعم، قرأنا ما ذكره المصنف رحمه الله عند هذه الآية الكريمة: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الحرمات كما تقدم ما كان له حرمة، لأن الحرمات جمع حرمة، فكل ما له حرمة واحترام ولا يجوز انتهاكه والاعتداء عليه، فإذا انتهكت الحرمة فيجوز رد العدوان بمثله، فالدماء محترمة والأموال محترمة والأعراض وأيضا الأماكن وأيضا الأزمنة، هناك أماكن محترمة وهناك أزمنة محترمة. فيقول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من انتهك حرمة الشيء المعظم المحترم فيجوز أن يرد العدوان بمثله. فمن اعتدى عليكم في أنفسكم أو في أموالكم أو في الأشهر الحرم أو في الأماكن المحترمة المعظمة فيرد العدوان بمثله، والعدوان هو مجاوزة الحد، فإن كان بظلم كان محرما، وإن كان بقصاص كان عدلا ومباحا. العدوان هو مجاوزة الحد، فإن كان بظلم كان محرما، وإن كان بقصاص وعدل كان مباحا. هذا جواب، يعني كيف يقول، يعني هذا جواب عن استشكال قد يستشكله بعضهم وذكره بعضها للعلم، كيف في الآية فلا عدوان إلا على الظالمين، هنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، إما أن يكون على ما تقدم أو سمى المكافأة على العدوان اعتداء من باب المشاكلة والمقابلة، وإلا فهو في الواقع ليس بعدوان. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سماه عدوانا من باب المقابلة والمشاكلة اللفظية، وإلا فهذا ليس بعدوان على القول الثاني، يعني هذا جواب آخر يكون. ثم انظروا إلى قوله عز وجل: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني لا يجوز التجاوز في مكافأة العدوان. على سبيل التشفي يقول أحدهم، وعلى قاعدة العوام يردون الصاع بكم؟ صاعين أو ثلاثة، والكيل بكيلين. لا، بمثل ما اعتدى عليكم، كما قال سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وكما قال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: المتسابان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. المتسابان ما قال، فعلى البادئ الإثم على البادئ ما لم يعتدي المظلوم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم نواصل القراءة إن شاء الله.
ثم قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يأمر تعالى عباده النفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته. وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توحية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكاليفهم، فيكون قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك. والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح.
نعم، قوله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أولا، ثبت شيء من سبب نزول هذه الآية الكريمة، وهي أقوال متقاربة، فمن هذا الثابت ما ثبت في الصحيح من حديث حذيفة في البخاري: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال هذا في النفقة، نزلت الآية في شأن النفقة. وهكذا ثبت من حديث البراء بن عازب أيضا في الصحيح أن هذه الآية نزلت في شأن النفقة. وقيل نزلت الآية في ترك الجهاد شغلا بإصلاح الأموال كما في حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو صحيح رحمه الله. وقيل نزلت الآية في الرجل يذنب الذنب ثم يقنط وييأس من رحمة الله تبارك وتعالى فيتمادى في الذنوب ويرى أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له ذنبه. وهذه الأقوال تحتملها الآية، فقوله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله، كما ذكر المصنف رحمه الله أمر الله عز وجل بالنفقة في سبيله. وإذا أطلق هذا اللفظ في سبيل الله فالمراد به الإنفاق في الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، كما ذكر المصنف رحمه الله أهمية الجهاد في سبيل الله، وأن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى بذل بدني وبذل مالي، فحث ربنا عز وجل على النفقة في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله. وأيضا هو يشمل كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من النفقات: الإنفاق على الفقير والمسكين، والإنفاق في بناء المساجد، والإنفاق في شق الطرق، والإنفاق على الأسرة والأقارب، وكل سبيل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فالآية تشمل كل مصلحة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وأنفقوا في سبيل الله. وأيضا فيه الحث على الإخلاص لله تبارك وتعالى في النفقة، فالإنفاق يكون في الوجه المشروع، لأن الله يقول في سبيل الله. أما من أنفق في الصد عن سبيل الله هذا على خلاف ما أمر الله عز وجل به، هذا ينفق نفقة يتقرب بها إلى الله لتقوية الدين وأهله، وهذا ينفق نفقة فيها تخريب وفيها صد للناس عن سبيل الله. الأمر الثاني في الحث على الإخلاص، وأنفقوا في سبيل الله لا في سبيل الرياء أو السمعة أو الوصول إلى أغراض أو أعواض أو شهرة أو صدارة أو رئاسة أو غير ذلك، بل تكون النفقة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى ما كانت على الوجه المشروع في المواضع التي يحبها الله سبحانه وتعالى أن توضع فيها النفقة، وأيضا بشرط الإخلاص، لأن بعضهم قد يبني المساجد هذا موضع يحبه الله لكن رياء وسمعة، هذا ما ظفر بالأجر بل نال الوزر، وإذا بقي على المراءة فهو متوعد بعقوبة شديدة، وهو أنه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب نقرأ هذا، نعم نقرأ ثم إن شاء الله تفضل لو تعيد. والإلقاء باليد،
والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغيير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات، أو يسعد شجرا أو بنيانا خطرا، أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك. فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة، ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين. ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموما.
نعم، قوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم، الباء هل هي زائدة أم أصلية؟ منهم من قال زائدة، ومعنى الآية: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. ومنهم من قال هي أصلية: ولا تلقوا بأيديكم، أي ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ضمن الإلقاء معنى الإفضاء. أو معنى الآية: ولا تلقوا بأيديكم بأنفسكم، تكون اليد هنا بمعنى النفس، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. على ما تقدم في سبب النزول يفسر قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا فسر قوله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله، يعني في ولا تلقوا بأيديكم في شأن النفقة في سبيل الله، معناه أن ترك النفقة في سبيل الله هلك. إذا كان معناه الجهاد في سبيل الله وعدم التشاغل بالأموال، معناه ترك الجهاد إهلاك. وهكذا في سائر الأبواب: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني بأنفسكم، كما قال سبحانه وتعالى: بما كسبت أيديكم، أي بما كسبتم، بما قدمت أيديكم، بما قدمت يداك. وهذا يشمل صورا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قد يكون في أشياء معنوية، يعني في ترك الجهاد أو النفقة أو فعل الخير، وقد يكون في أشياء حسية، وهو أنه يخاطر بنفسه مخاطرة بدون مصلحة، يقال له: إلقي بنفسك في الماء، وهو لا يحسن السباحة، يقفز من مكان عال وبعيد، يرمي بنفسه في مكان فيه حيات، أو يقتحم النار ونحو ذلك. هذا في الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.